بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: رجل صلى بالناس فلما أتم صلاته ذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الرابعة، فقام يصلي الركعة الرابعة والناس قاموا يصلون معه، فما الحكم؟ الجواب: الإمام هو الذي عليه الإعادة فقط، وأما المأمومون فقد أتموا صلاتهم صلاة صحيحة وقرأوا الفاتحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالإمام هو الذي يقوم ويتم الرابعة، وأما المأمومون فليس عليهم إعادة. فالذي صنعه المأمومون خطأ، وصلاتهم صحيحة لأنهم قد سلموا، والركعة التي زادوها ليست صحيحة. يقول أخ السائل: إذا علم شخص أن شخصا سرق عليه بعض أشيائه فاستبدل ذلك وسرق عليه عوضا عما سرق عليه، فهل يجوز ذلك له؟ لا، إذا كان عنده البينة أنه أخذ عليه بعض متاعه فيطالب بمتاعه ويقيم البينة على أن ذلك حق، على أن ذلك حق له. فإن أقام البينة واغتصب ورفض أن يعيد، وعلم أنه غاصب، مع سرقته صار غاصبا، فلك أن تستعيد حقك ولو من بعض أمواله الأخرى بقدر ما أخذ عليك، ولا تزد على ذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فلك أن تقتص من أمواله بقدر مالك، هذا إذا لم يوجد القاضي الذي يقيم الحق لأهله، ولا تأخذه خفية وسرقة، إنما تأخذه متى ما ظفرت به ثم تبلغه أنك قد أخذت حقك. وإن كان عليك ضرر بحيث أنه سيظلمك ويأخذه مرة أخرى فلك ألا تخبره بذلك، ولكن لا تزيد على أخذ فوق الحق الذي لك. يقول أخ السائل: بعضهم يقرأ في بيت أو عندما يموت الميت يقرؤون في بيته 3 أيام، قال: ويعتقدون أنه يدخل في البيت الجن إذا لم يقرأ فيه 3 أيام، ربما هذه عقيدة لبعضهم، وكثير من الناس فيما نعلمه يعتقدون أنه أجر للميت، يقرؤون فيما يقولون ويزعمون أجر لروحه، يقرؤون لروحه، وهذه الأعمال باطلة مخالفة للشرع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك، فكم من الصحابة ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع لهم ذلك، ولم يقرأ عند قبرهم ياسين، وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار، وفيه رجل يقال له أبو عثمان مجهول، وفيه أيضا اضطراب. وهذا العمل القراءة من المحدثات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولم يفعله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ السائل: ما قولكم في النشرة، وما حال حديث النشرة من عمل الشيطان؟ أولا، معنى النشرة أي إزالة المرض، إزالة المرض يسمى النشرة، الناتج من السحر والمس والعين يسمى انتشارا. إزالة المرض، مرض السحر والعين، يسمى نشرة. وأما الحديث النشرة من عمل الشيطان فهو عن جابر عند أحمد وغيره، وهو حديث حسن. والمقصود بهذه النشرة التي من عمل الشيطان أي باستخدام السحر، هذا لا يجوز، يذهب إلى ساحر آخر يحل له السحر الأول، هذا العمل لا يجوز، لأنك إذا ذهبت إلى الساحر فقد أعنته على الكفر، والذهاب إليه كبيرة من الكبائر، من أتى عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالنشرة من جهة استخدام السحر والشياطين محرمة كما في هذا الحديث، والنشرة باستخدام الرقية والتعوذات وقراءة القرآن والأذكار المشروعة هذا عمل مشروع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقاه جبريل كما في الصحيحين. يقول السائل: يقول عن نفسه انه ابتلي بالنظر الى النساء، فما النصيحه له؟ نصيحتنا لك ان تراقب الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولو لمحت بعينك مجرد لمحة وأنت تريد بها المعصية فالله مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتذكر ذلك، وتذكر قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله عز وجل يقول: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فعلى المسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى، ولا تستحقر الذنب، وانظر إلى عظمة من عصيت، لا تستحقر الذنب وانظر إلى عظمة من عصيت. فعلى المسلم أن يحذر على نفسه. ثم النظر إلى المحرم قد يجره إلى كبيرة من الكبائر الذنوب، وهي الزنا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. على مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وتذكر لنفسك أيضا، هل ترضى هذا لابنتك، أو هل ترضى أو ترضى بالنظر لأختك أو لزوجتك أو لأمك أو لعمتك وخالتك؟ الجواب لا. فكذلك الناس لا يرضونه لمحارمهم، لا يرضونه لمحارمهم. وعليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيك شر بصرك. فمن الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمها بعض أصحابه: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر البصر. فاستعذ بالله واستعن بالله وتوكل على الله، توكل على الله. ومما ننصحك به أن تبتعد عن الأماكن التي فيها النساء، هذا مما يعينك على البعد عن هذه المعصية. المكان الذي ستجد فيه نساء ابتعد عنه ولا تذهب إليه، فإن المخالطة تجعلك تقع في المعصية. بعد
الله ذاك المحل سيدخل فيه
يدخل في الحرمة إذا كانت محجبة حجابا كاملا ومعها محرمها فلا بأس. يقول الأخ السائل: من اغتسل للجمعة الغسل الواجب قبل الأذان الثاني للفجر بنحو 10 دقائق، هل يصح غسله عن الجمعة؟ الذي يظهر أنه يصلح، لأن ليلة الجمعة تتبع اليوم والليلة تتبع يومها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فمن اغتسل من الليل أجزاه إذا لم ينبعث منه العرق، وإذا لم ينبعث منه الريح، وإذا انبعث منه الريح فهو مأمور بإزالة ذلك فيغتسل مرة أخرى. فإذا لم ينبعث منه الريح فيرجى أن يجزئه ذلك، لأن الليلة تتبع يومها. هذا اختيار الإمام الأوزاعي رحمه الله وبعض أهل العلم، وأكثر العلماء يقولون إنما يدخل الوقت بطلوع الفجر. يقول: رجل احتلم في المنام ووجد أثر المني في ثوبه فغسله وتوضأ وصلى ولم يتيمم ولم يغتسل، هذا العمل لا يجوز. الواجب عليه هو الغسل، فإن لم يستطع فيغسل ما استطاع من جسده، يتوضأ ويغسل ما استطاع من جسده ويتيمم لما بقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا استطاع أن يغسل رجله إلى ركبته ويده إلى مرفقه أو أكثر قليلا غسل ما استطاع، ويتوضأ ويتيمم لما بقي من جسده. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا بدأ بالتيمم يصلح، إذا أحب الأحسن أن يبدأ بغسل ما استطاع ثم يتيمم لما بقي ثم أثر التراب يغسله. ولو عكس وتيمم ف ثم غسل فيجزئه أيضا. نعم تقدم إذا لم يستطع استخدام الماء يتيمم. يقول حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، ما المراد بالنجش؟ النجش هو الإثارة، إثارة السلعة وترغيب الناس في شرائها ورفع ثمنها وهو لا يريد شراءها، إنما ليغر بها الناس. فمثلا يقول البائع من يشتري هذه السلعة فيقول ذلك الناجش سأشتريها بكذا ويرفع الثمن وهو لا يريد شراءها، إنما يريد أن يغر بعض الناس حتى يدفع ثمنا أكثر، فهذا من النجش المحرم. فربما زاد الآخر وهذا يزيد أيضا حتى يغروا بها بعض الناس. ومن النجش أيضا أن توصف السلعة بما ليس فيها، هذا يدخل في النجش أيضا، فيصفها بالأوصاف التي ليست فيها ليرغب السائل المشتري بها، فهذا جمع مع الكذب النجش، فهو كاذب في أوصافه ثم أيضا دخل في النجش لأنه يثير السلعة ولا رغبة له فيها، إنما يريد التغرير. يقول أخ السائل ما الجمع بين هذين الحديثين، حديث عمر في صحيح مسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء، مع حديث سعد بن سعد في الصحيحين إن في الجنة بابا يقال له باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. الجمع بينهم أنها تفتح له الأبواب كلها، ولكن باب الريان لا يدخله ولا يلهم دخوله إلا الصائمون، ويدخل من أبواب أخرى، فإن كان ممن يحافظ على الصيام فهو أيضا مما يرجى له الدخول من هذا الباب. فقوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية أو قوله يدخل من أيها شاء لا يلزم أنه سيدخل من باب الريان، فإن باب الريان يدخل منه الصائمون، فإن جمع مع الذكر المذكور الصيام استحق الدخول من أي باب شاء. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المتصدق والذي ينفق وقال دعاه خزنة كل باب أي فلها لما. قال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد أن يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. إذا مجرد أنها تفتح له ويدعى منها لا يلزم أنه سيدخل منها جميعا، وسيدخل من أحدها. صيام الفرض. يقول أخ من صام الفرض فقط استحق الدخول منه؟ من حافظ على الفرض استحق الدخول منه، ولكن يظهر من سياق الحديث أن المراد أنه يدخل من أكثرها عملا كان يعمله، فمعنى أنه لو عمل أعمالا كثيرة من جهة الصلاة دخل من باب الصلاة، إن كانت أعماله أكثر من باب الصدقة دخل من باب الصدقة، إن كانت أعماله أكثر في باب الجهاد دخل من باب الجهاد، فالظاهر أنه يدخل من أكثرها عملا. ونعم ولا مانع أن يدخل من أيها شاء إذا حافظ على هذا الذكر الوارد، أو أقل شيء يحافظ على التوحيد، فقد جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأن عيسى كلمة الله وروحه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة شاء أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية أو نحو ذلك. فهذا يدل على أن الإنسان قد يدعى من الأبواب كلها ولكن الله يسخره إلى الباب الذي يريده سبحانه. قوله تعالى: اتلوا عن النبأ من آدم بالحق إذ قربا قربانا. هل صح أن أحدهما اسمه قابيل والآخر هابيل؟ اشتهر هذا في كتب التفاسير وفي الإسرائيليات وفي كتب التواريخ ولم يثبت بإسناد صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، متفق عليه عن المسؤول. فسماه ابن آدم الأول ولم يقل قابيل. حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، نعم حديث حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خارج الصحيح، ما أذكر الآن مخرجه. حديث حسن، من يذكر من أخرجه؟ الطبراني، في الطبراني. تقول السائلة: حديث دخلت أسماء بنت يزيد تقول: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، قال: تعطيان زكاتي؟ قال: قلنا لا. قال: ما تخافان أن يسوركم الله أسورة من نار؟ أدي زكاته. في إسناد علي بن عاصم وشهر بن حوشب فيهما ضعف، فما حال الحديث؟ له شواهد، جاء شاهد له عن عمرو شعيب النبي عن جده بقصة تشابهها، فلا بأس بتحسينه بما ورد من شواهد. كتابة صاد رمزا لصلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يصح ذلك؟ لا ما ينبغي ذلك، وقد كره أهل العلم ذلك كراهة شديدة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إن كان الشخص متعجلا في الكتابة فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ويدع لها فراغا ثم يلحقها في وقت آخر، وقت الكتابة إذا كان الإنسان متعجلا يضع لها فراغا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم يكتبها في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يقول: ما حال حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ الحديث بهذا اللفظ موضوع أو لا أصل له. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إلزم إذا أردت الجنة فالزم أمك، أو إلزم قدميها، أي لازمها بطاعتك، بالطاعة والبر، فإن الجنة إلزمها فإن الجنة عند قدميها، وكذا قريب من هذا المعنى. من تكلم؟ يقول: رفع الصوت بالذكر والتهليل عند المشي في الجنائز، هذا العمل من المحدثات والبدع، لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكم من الصحابة ماتوا ولم يرفعون أصواتهم بالذكر والتهليل عقب الجنائز. فالصحيح في هذه المسألة أنهم يتبعون الجنازة وهم منصتون كأن على رؤوسهم الطير. قال البراء بن عازب رضي الله عنه كما في مسند أحمد وسنن أبي داود: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، أي خشوع وتذكر للموت ويدعو بنفسه للميت ويدعو لجميع موتى المسلمين في نفسه. ونعم، أما رفع الصوت بالذكر أو بقراءة ياسين هذا من المحدثات. حديث اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف أخرجه أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار وفي إسناده أبو عثمان رجل مجهول وفيه اضطراب. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا يخرجون منصتين خاشعين يتذكرون الموت، فهذه الأعمال ليست من السنة وليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك الأذان عند الدفن والإقامة أيضا من المحدثات والبدع، لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه نبينا وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه وما ترك شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما كان إذا وضع الميت في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا هو الذي قاله صلى الله عليه وسلم عند أن دفن واكتفى به. وكذلك تلقين الميت يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلانة، إذا جاءك الملكان فسألانك فتذكر العهد الذي وصي إليه أن الله ربه وأن الإسلام دينك وأن محمد نبيك، يذكرانه، هذا أيضا من البدع والحديث الوارد في حديث موضوع باطل، حديث مكذوب لم يثبت، حتى قالوا في الحديث ينسبه إلى أمه يا فلان ابن فلانة، قيل يا رسول الله إذا لم يعلم اسم أمه قال ينسبه إلى أمه حواء. الحديث مكذوب موضوع. الحمد لله مسألة التلقين تركه الناس مع أنهم كانوا قديما يفعلونه، ما زالوا عندكم يفعلونه في حجة وعندكم ولا ما زال يفعلون؟ عندنا تركوه هكذا من أصحابنا من هناك انتهت هنا تركوه، أظن كان موجودا قديما عند الشيبان ثم تركوه، ما زال موجود في العدين والتلقين. ما بيش تلقين إلا أذان وإقامة. ومما أذكره من آثار السلف كأنه سعيد بن جبير فيما أذكر سمع رجلا وهو يتبع الجنازة يقول استغفروا له استغفروا له، ويرفع صوته يرفع صوته بالجنازة يقول استغفروا له، فقال لا غفر الله لك، للقائل ما ليس للميت، للقائل قال لا غفر الله لك، يعني زجره على هذا العمل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، استغفر الله فيكم وسأل الله التثبيت، هذا عند الفراغ من الدفن، لكن رفع الصوت عند المشي بالجنازة يطلب من الناس الاستغفار هذا ليس من السنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.